الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتم تسمعون بث إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في لقاء جديد يجمعنا وياكم عبر مظلة الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى 1 الظهر بتوقيت دبي على هذا التردد. اليوم الخميس إن شاء الله إجازة سعيدة لكل من يسمعنا وكل من عنده خطة في هذا في هذه الإجازة. وما أدري أبدأ أتشاور، يعني أبدأ في الحلقة مباشرة وأتخذ مقدمة الحلقة ولا أتكلم في شيء غير؟ على العموم اليوم ما عليه، بنبدأ بشيء ما كان في بالي. المسابقة، مسابقتنا اللي هي تحت رعاية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. سؤال المركز يقول: شو هو تردد إذاعة دبي للقرآن؟ شو هو تردد إذاعة دبي للقرآن؟ الإجابة لا بتطرشونها على SMS ولا على إنستغرام الأولى، الإجابة تطرشونها على حساب إنستغرام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي هو HHC.gov.ae. والجائزة مقدمة من المركز وهي عبارة عن 2500 درهم كاش للفائزين. يوم بتحطون إجاباتكم سووا منشن لثلاثة من معارفكم أخوانكم أسب يتمكنون من الدخول وياهم يعني في السحب اللي بيكون إن شاء الله يوم الأحد تاريخ 17/4. صباح النور لكل من يتابعنا من خلال إنستغرام إذاعة الأولى، ونرحب بكم مو بس تسمعونا وتشوفونا بالصوت والصورة من خلال إنستغرام الأولى. حياكم الله مستمعينا ويانا في هذا البث المباشر من على حساب الأولى الإنستغرامي. نبدأ في مواضيع رايح، أشوف الساعة وبقرر أبدأ ولا لا. ممكن نبدأ اليوم. فقرتنا الرئيسية وساعتنا الأولى بتكون عن أهمية أنك تغض النظر مرات في أشياء تستوي في حياتك الأسرية بين قوسين. أصلاً التغافل أو التغاضي في الحياة الزوجية يعتبر فن من الفنون، والشافعي يقول رحمة الله عليه: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. أنا كنت بكمل وأساس أني أنا بدخل في الفقرة، ولكن هاي المقدمة نحن بعد. أهمية التغافل والتغاضي عن بعض الشغلات في الحياة الزوجية هو موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع الأستاذ سلطان اليماحي، مأذون شرعي واستشاري أسري. إذا عندكم أي استفسار لأستاذ سلطان، إذا عندكم مشاكل أسرية، إذا عندكم حتى استفسارات إن مدى الحد اللي أنا أقدر أتغاضى فيه وأكون مسوي عمري إن أنا يعني أنا أتغافل، ولكن أنا أدري والطرف الثاني يدري إن أنا أتغاضى. إذا عندكم أي أسئلة بهاي الصدد تقدرون أكيد تراسلونا من خلال إنستغرام أو من خلال وسائل التواصل ويانا اللي بنذكرها عقب شوي. في الساعة الثانية مستمعينا بنبدأ بخذ الشور، معجون الأسنان ما في حد يستغنى عنه تقريبا، يعني ما تقدر تعيش بدون معجون أسنان أكيد. لكن إذا خلص عنك المعجون ويعني ما في مجال أنك تصير تشتري، كيف ممكن تصنع معجون أسنان صحي في البيت بمواد طبيعية؟ بنخبركم عنها من خلال خذ الشور. هل الإحباط والاستياء من العمل ممكن يأثر على الصحة العامة؟ أكيد كل واحد يداهم يعرف إجابة هالسؤال، ولكن بنخبركم بها أكثر من خلال فقرتنا تدري إنه. وفي آخر دقائق الرايح اليوم الخميس ما عدنا دوها تبرة، عدنا وهيلة البيوت. اللي ما جد سمعنا أو اللي سمع وما يذكر شو الفقرة، وهيلة البيوت هي فقرة أسبوعية تكون ويانا كل خميس فهاي الفقرة نتكلم عن مو بنحن نتكلم عفوا الفقرة هاي مواضيعها منتقاة ومختارة من خلال المحاكم. المحاكم عندنا محاكم الدولة بشكل عام كل أسبوع نحط الرحال في أحد المحاكم، وبين قوسين التوجيه الأسري، قسم التوجيه الأسري هم يختارون أهم المشاكل اللي بارزة في ساحات المحكمة أو في ساحات التوجيه الأسري ونرمس عنها في وهيرة البيوت. نحاول من خلال هذا الطرح أن نقدم بعض الحلول، نقدم بعض النصح والإرشاد، نقدم بعض الأشياء اللي ممكن يعني تخفف من حدة المشاكل الزوجية. بيكون ويانا في هاي الفقرة إذا الله راد اليوم الأستاذ أو عفوا الدكتور المستشار يمعة سالم الحوسني، مستشار أسري بدائرة القضاء في أبوظبي، بنرمس وياه عن تدخل الأهل في حياة أبنائهم الزوجية ما بين الإيجابية والسلبية. حد يدخل يبغي خير، حد يدخل يبغي شر، أو حد ممكن سبب نكون نحسن الظن، حد ممكن يكون يبغي خير ولكن ينجلب الخير لشر. فكيف ممكن نسيطر على هذه الحالة؟ هذا اللي بتعرفونه من خلال لقائنا في وهيلة البيوت. أرقام التواصل ويانا، أول وسيلة متاحة اليوم للتواصل هي إنستغرام الأولى، وعندكم 4477 رسالة نصية، وعندكم رقم التليفون إذا تبون ترمسون ضيوفنا على 0436999500، والواتساب 0522221704. إذن هذه مواضيعنا بنناقشها وياكم أكثر عقب هذا الفاصل. فتريونا
الرايح
يلا عاد أها أزواها موسي
كيفش يا أبو مخبار؟
شو هذا؟
هذا الشيء اللي
الأوليين
أقول إيش؟ تعرف شنو كابتشينو؟
شو؟
كابتشينو.
شو بعد طابتشينو ها ولا بدنا هنا؟
شكر وكاو مخلوطة.
كابتشينو حش علي ما أعرف.
يا ربي أنا شو الله بلاني بحرنا طمطمة.
أنا طمطمة؟ عيال خلي يدك تعلمي.
الأوليين
الأولى الأولى
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
ودعتكم يا ليت معكم
وهو القوام شوقي لشم
صالك يا بعد راضي ربك أخشو
محانت ساعة وداي
شلوك ولوك يا
شلاتنا على الأولى.
الله أسميها السيارة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكسب وتجربة
107.4
قصر الدوب.
انت عاش براشد هليلة
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيم
عاش
بقايا من صورك القديمة
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت وما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى. صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم.
الأول معي زايد غلاك
لكم أبتي بروحي وأشتريكم أحرب وأشني من شناكم ما أرتضي بشين فيكم ما أرتضي بشين فيكم تجافون اصدقاكم من دون زلات تجيكم قدرت الخاطر تراكم وعرفت قاصي اوليكم وعرفت قاصي اوليكم حشا وكلا ما عينيكم امشوا وسيروا في هواكم وانا على ايام ابتليكم وانا على ايام ابتليكم سامحاه مني ليكم واقول لني في ذراكم الله يهديني ويهديكم الله يهديني ويهديكم
سيب يوم ينبر الغيص صاحبه ينبر بريله ينشع الحب اللي عنده اللي في اليده ويره فوق يوم يطلع قال يا الله ترحمنا قال يا الله عانك
من البلاد الأولى
الأولى
تراثنا وفيكم الرايح ويا سماح العبار
نجدد التحية بكل المستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 أو بمستمعينا ومتابعينا عبر إنستغرام إذاعة الأولى @الأولى. مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة، اليوم موضوعنا الرئيسي عن فن التغاضي في الحياة الزوجية، وذكرنا أن الشافعي رحمة الله عليه قال الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. فالتغاضي أو التغافل في الحياة الزوجية يعتبر، والله البارحة كنت أناقش مع حد الموضوع هذا من باب الدردشة والسوالف، أهمية أن يكون الاثنين في الحياة الزوجية عندهم قدرة على التغاضي. يعني سوى شيء بسيط، طوف، يعني هي تطوف وهو يطوف، الأشياء البسيطة بمعنى أنه ما تعكر صفو الحياة الزوجية. أنا ما أقول الإنسان يتغافل عن أشياء كبيرة ومدمرة في الحياة الزوجية بحجة أني أنا أتغاضى، لا، تغاضي أن الطرف الآخر ما يحس طول الوقت أنك أنت حطنا تحت المجهر، تترصد السقطات، تترصد المشاكل، تترصد الزلات. فالتغاضي أن يكون كل طرف عنده قدرة أن يغض النظر على أمور بسيطة تستوي في البيت. مثلا الأكل فيه ملح زيادة، ما في داعي أني أسوي مشكلة أن الأكل فيه ملح زيادة، باكل وبلفت الانتباه بشكل لابق أن ترى إذا شاء الله خير بس اليوم الملح كان زيادة في الأكل. اتأخر برا البيت مرة واحدة تأخر، وفي داعي نسوي له مناحة يوم بيرد في الليل، بقول له ترى يعني صح مو من النوع اللي يتأخر ولكن اليوم تأخرت، فيعني تحاول أنك ما ترد من وقت البيت بشكل بسيط، يعني بلطيف اللي يمر بسلام، مو يعني كأن الواحد يدخل محكمة. وحديث الزوجات في هذه الأمور يعني يطول فيه الحديث، يعني بعض الرجال نفس الشيء. فحياة الزوجية أكيد فيها أخطاء بسيطة، فيها زلات، فيها ممكن مرات ما يسعفك الموقف أو ما تسعفك البديهة في أنك تتصرف بحكمة ولباقة فتخطئ، فما في داعي للطرف الثاني ها أنه كأنه يالس يترصد متى هاي بتخطئ أو متى هو بيسوي خطأ عسب أجلب الدنيا. الصراحة مطلوبة في الحياة الأسرية أو في الحياة الزوجية، لأن يعني سبحان الله كل اثنين زوجين عايشين في بيت واحد تصرفون به بعفوية، خلاص ما في تملق، ما في تصنع، كل واحد بعفويته. فإذا في أشياء في عفوية الطرف الثاني ما تعيبك تكون صريح وياه، ولكن الصراحة اللبقة، الصراحة اللي فيها نوع من الاحترام، مو بالصراحة اللي يعني تجرح الطرف الآخر وتسيء لي شعوره. اسمع لي، بسوينا حركات تصويرية في البرنامج اليوم، فاليوم متوصين فينا تصوير وإنستغرام وحياة أشياء حلوة. ما يستوي ما أتكلم، لازم أتكلم أنا عنه. فبمعنى آخر نقول التغاضي مو بمعنات أن الزوج أو الزوجة، ما أتكلم باللفظ العامي وبطريقتنا اللي نقول يعني تبيني أستوي غبية، لا تستوي غبية، وأنت ما تستوي غبي، بالعكس أنت يعني يقال ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي، أن أنا أسوي عمري أنا غاض الطرف. فها حكمة ترى ولباقة. وأقدر أقول مو بكل حد عنده هاي النقطة، مو بكل حد عنده هاي الحكمة، مو بكل حد عنده القدرة أني أنا أشوف شيء مو بعايبني وأنزعج منه، ولكن كل ما علي طوف هالشيء. فنحن نطوف الأشياء اللي نقدر نتقبلها ونتعايش وياها والحياة تمشي. ما أقدر أقول تشوف مطبها الكبر وتتغاضى عنه، لا، في أشياء ما يستوي نتغاضى فيها، في أشياء تحتاج وقفات. لكن نتكلم عن الأشياء اليومية في حياتنا، ليش ما اتصلت، ليش تأخرت، ليش ما أدري شو هاي الأشياء اللي ليش وليش وليش هي اللي تبدأ تسوي المشاكل والبارحة يمكننا نتكلم في نفس موضوع سبحان الله يشبه موضوع حلقة اليوم. فأحد اللي كانوا يالسين قال الرجال ما يحب المرأة تكون رقيب عليه طول الوقت، إن ما شاء الله رادار مسلط عليه طول الوقت. الرجل ما يحب الحرمة اللي بهالنمط، وأكيد إذا الرجال عاطي حرمته نوع من الحرية والأريحية وفي الثقة وفي الاحترام، هو من حقه يحصل في المقابل نفس المعاملة، مو بالتنغيص وتحس يحس انه يعني انا ليش هالكثر حاطني تحت المجهر. مرات في الحياه الزوجيه بنتكلم عن موضوع التغافل او التغاضي، تلقى ان البعض ينكر او ما يعترف ان في تغاضي جيد جميل مطلوب، لان سبحان الله يعني اذا فلان يخطئ وانت تسامحه تتغاضى وتسامح تتغاضى وتسامح تتغاضى وتسامح، باي يوم هو بيستحي على وجهه، بيحس اول شيء انك انت عارف انه هو يخطئ هالخطا، ولكن من نوب الاخلاقك انت متغاضي وساكت، فاكيد يعني مثل ما قلت بيستحي على وجه الطرف الاخر سواء هي او هو. فهذا التغاضي الجميل المطلوب في الحياه الزوجيه. في البعض الآخر يمشي يقول لك لا لازم يحس ولازم تحس إني أنا ذكية وفطينة وترى أنا منتبه كل التصرفات اللي أتصرفها، وإني أنا يعني مو غير ذكية. زين أنت يوم تظهرين الذكاء الخارق والقدرة إن أنا أكتشف الأشياء والأخطاء، شو الفائدة؟ يعني إذا نحن نفكر شو الفائدة اللي نجنيها من اعترافنا وتباهينا بذكائنا وترى أنا عارفة أنت شي سويتي عسب 1 2 3، ما بنستفيد شيء غير ندخل في مشكلة. فبلا مشاكل التغاضي بناء على حديثها، مو بكلامي أنا على فكرة، بناء على كل الموجهين الأسرية كلامهم وحتى في علم النفس نفس الشيء، يقولون متى ما كان التغاضي عن الهفوات الصغيرة موجود في الحياة الزوجية، كل ما كانت يعني قدرة الحياة الزوجية على الاستمرارية أكثر وأكثر وأكثر، لأنها تكون حياة صحية، مو بحياة أن كل يوم وفي اليوم يمكن 24 مرة ليش وليش 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 وأنا شفت وأنا لاحظت وأنتي وأنت لا ما تنتهي المشاكل من وراء عدم التغافل. ما نكمل عن التغافل، ناخذ فاصل مستمعينا وبرد نواصل متابعينا الانستغراميين عن التغافل في حياة الزوجية. فاتريونا
الرايح
الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة بنلاقي الشيء الفلاني أو بنلاقي فلاني، والأولى منك أنت تقول بنلقى الشيء الفلاني.
الكلام الأولى.
صدى الماضي،
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم.
تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
قصيد فزار.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل.
ثورة الأفكار صارت كالفيول الجافة
بعيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق.
فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبب خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي.
قصيد فزاع
على الأولى.
اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى، الأولى
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بمتابعينا على انستغرام الأولى ومن يسمعنا على 107.4. وبنكمل كلامنا عن التغاضي في الحياة الزوجية والتغافل من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ سلطان اليماحي، مأذون شرعي واستشاري أسري. السلام عليكم أستاذ سلطان.
عليكم السلام ورحمة الله. في سماح، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، يسرك الحال، عساك بخير.
الله يجزاك خير، الله يحفظك يا رب.
وياك إن شاء الله. أستاذ سلطان، اليوم موضوعنا عن التغاضي والتغافل وأهميته في الحياة الزوجية. فمبدئيا نعرف للمستمعين شو هو التغاضي والتغافل اللي نحن نبغيه في الحياة الزوجية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أختي الكريمة، التغافل هو تصنع الغفلة وتعمدها. وهو المقصود في التغافل أيضا التغافل عن الزلات وعدم الالتفات بها، وهو أدب عظيم وخلق شريف تأدب به الحكماء والعلماء. وأما فضله فهو 9 أعشار العافية. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل التغافل هو 9 أعشار العافية في الإنسان، وهو من شيم الكرماء، وهو أيضا يطفئ الشر عن الأنفس وعن اللي حوالينا، يعني جزاك الله خير.
نعم. ليش هو 9 أعشار العافية؟
لأنه هو أختي مثل ما تعرفي، يعني التغافل قد يأكل، يعني الإنسان يأكل نفسه لماذا وكذا، يعني سبحان الله تمتص العافية من هذه الأمور، لأنه فيها الحقد، فيها الأمور الكثيرة اللي هي يعني تمص العافية من الإنسان نفسه سبحان الله. يعني
مثل ما تقول إن الواحد يوم ما يتغاضى يكون يستنزف طاقته في ليش وحك شو.
نعم. يعني
الأسئلة كلها
إحنا العامية، يعني يأكل نفسه، يأكل نفسه، ايه؟ يأكل نفسه ليش وكذا، سبحان الله. يعني فهذه الأمور يعني يبعد الإنسان عنها. فشوف سبحان الله 9 أعشار العافية، يعني الأمور اللي سبحان الله يعني تطول في عمر الإنسان، ما تقصر في عمره.
نعم. هل مبدأ التغافل والتغاضي مطلوب في كل حياتنا الأسرية، ولا في أشياء ما يستوي نحن نتغاضي عنها، وفي أشياء يعني لو تعطينا نقرب الصورة للمستمعين أكثر، متى نتغاضى ومتى لا نكون في وقفة حازمة؟
صحيح. هو طبعا لنا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عرف بعضه وعرض عن بعض. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر حفصة رضي الله عنها بكل ما قالت، بل أخبرها ببعض الأمور التي تحدثت عنها وأعرض عن بعض، وذلك حتى لا يعاتبها صلى الله عليه وسلم، وذلك لحسن خلقه. فلا بد أختي الكريمة، لا بد يا أخوان المستمعين، في بعض الأمور لا بد أن يكون فيها تغاضي، لابد أن يتنازل أحد الأطراف في بعض الأمور ويتغافل، يعني يكون التغافل أساس فيها، حتى نتجنب بعض المشاكل، نتجنب بعض الأمور، يعني حتى لا نقع في مشاكل أكبر مما هي واقع في مجتمع الحاضر. فهذا أكبر دليل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا يعني خير مثال في هذه الأمور وفي التغافل في هذه الحياة.
نعم، حتى في موقفه عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة، يوم كان خرج للبقيع في الليل وهي نشت ويعني خافت أن سار عند أحد زوجاتها وسارت الحاجة يعني لين البقيع، وحست عقب أنه شافها فردت. وسبحان الله، يعني لو هاي القصة تستوي بين ريال وحرام تحينا يعني بيعلق لها المشنقة،
يزيل الشك فعلا. يعني هذه الأمور جزاك الله خير، يعني تبيه شيء طيب. يعني فلا بد أختي الكريمة، يعني في الحياة الزوجية نفسها، إحنا دائما نتكلم في الحياة الزوجية. في الحياة الزوجية أختي، إحنا بحاجة إلى التغافل في حياتنا اليومية، لأنه كثير من الخلافات والمشاكل التي نراها اليوم وتقع بين الزوجين هي سببها عدم التغافل، لأن الزوج يتعمد أن يعاتب الزوجة في أخطائها الصغيرة والكبيرة، وكذلك الزوجة تتتبع أخطاء زلات زوجها وتتصيد له الهفوات. وكثيرا من الحالات التي نراها اليوم باختصارنا هي سببها عدم التغافل، الطلاق، الهجر، الضرب، الأمور التي تحصل في المحافل هي معظمها، يعني لو أرجع إلى 80% هي سببها عدم التغافل بين الزوجين. فلذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أن لابد في الأمور، بعض الأمور التي لا تستحق أو لا تستاهل أن الواحد يعني يكبر الموضوع فيها، لابد أن يتغافل عن هذه الأمور، لأنها هذه الأمور راح تجعلكم في يعني أكبر من هذه المشاكل اللي أنتم الآن فيها.
نعم، في سؤال أنا من متابعين على إنستغرام الأولى يقول أن التغاضي المستمر يؤدي إلى عدم الاهتمام في الأخير، يعني
لا.
في ناس بعد يقولك نفس الشيء، إذا أنا إذا هي أو هو بيتغاضى عن الطرف الآخر، مثلا أنا أشوفه يسوي، واحدة تشوف رأيها يسوي شيء غلط طول الوقت وتتم تتغاضى تقول بيستمر في في الخطة هذا بيتمادى فيه، وبالتالي بيكون في عدم اهتمام. ولكن مثلا
لا، شو الصح أخواني المستمعين، يعني احنا لا نتكلم عن الـ 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 الهفوات الكبيرة، نتكلم عن بعض الزلات البسيطة العدم اللي هي لا تتكرر دائما،
الأشياء اليومية العادية.
نعم، التي تقع عفوية، يعني سبحان الله الواحد أخطأ عفوي، أنا أجي أعاتبه أو أجي يعني أعمل يعني مشكلة كبيرة على أشياء هي قد تكون تصرف عفوي أو تصرف غير مقصود. إحنا نتكلم عن هذه الأمور، لكن لو تكررت الأمور أو مثلا الزوج مثلا تكرر في بعض أموره يعني يوميا أو على دين يعني مثل ما تقولي باستمرار أن يتم على هذا الطبع، لا، لابد أن الإنسان يعاتبه. لكن إحنا نتكلم عن الهفوات البسيطة التي يعني قد تجعل الحياة أكبر مشاكل من هي الواقع فيها حاليا يعني. فإحنا نقول جزاكم الله خير إخواني المستمعين، يعني لابد التغاضي عن بعض الأمور البسيطة العدم المتكررة، يعني أنا أكرر هذه الكلمة اللي هي عدم متكررة، هي مش تكون ديدن الزوج أو الزوجة حتى يكون الأمور فيها يعني مستمرة، لا، هذه ممكن تكون عفوية، ممكن الزوجة قالت كلمة غلط يعني مش مقصودة، وكذلك الزوج هذه الأمور التي نحن تغافل. أنا أعطيكم مثال عن النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، يعني هذه الأمور لابد إخوات، يعني أختي أنا بتكلم عن الأولاد لو سمحتي لي، يعني لو في مجال
أكيد.
طيب، هي أيضا يعني إحنا طبعا كل إنسان عنده أسرة في بيته الله يحفظهم ويخليهم، لابد أختي الفاضلة لابد أن نتغافل عن بعض الأمور التي تقع من أبنائنا وعن أخطائهم، وخصوصا ما يقع منهم عفويا. شوفي أنا أتكلم عن عفويا وليس متكرر، الذي يقع منهم عفويا ولم يكن متكرر، لأنه ليس من الحكمة أن نحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، تعال يا أنت اليوم سويت كذا، أنت كذا، أنت الولد يتملل من هذه الأمور، لا، لابد أن نأخذ بالنصيحة، تعال يا ابن أنت اليوم فعل كذا، إن شاء الله بكرة يكون للأحسن، لا تعيد هذه الأمور، يعني نجيبها بطريقة إحنا نحببهم لهم، لابد أن إحنا نوضح الأمور، ما نجي نعاتبهم ونحط العصا عليهم، ما نعاتبهم على الصغيرة والكبيرة، لأن ذلك ممكن يسبب في تحطيم شخصياتهم لنفسهم، يعني ممكن يقلل من مستواهم العلمي، يقلل من مستواهم المجتمعي، يعني والمشكلة الكبيرة في سماح ممكن يكسبهم عادات سيئة كالعناد والكذب وغير ذلك من هذه الأمور، وهو كذلك ممكن يكون سبب حتى زوال هيبة الأب والأم لدى الأطفال. يعني لو الأب أو الأم تمت بالاستمرار تكرر يعني العتاب وتكرر هذه الأمور على الابن، لابد أنه الابن بيكون شاد عن الأب أو عن الأم، فلو في أي شيء ما راح يتكلم أمامهم،
صح.
فيلجأ إلى وين؟ يلجأ إلى الشارع وما يعني ومصايب الشارع كل واحد يعرفها يعني. فلابد أن يكون الأب أو الأم يعني يتغاضوا أو يتغافلوا عن بعض الأمور الغير المتكررة والغير الضارة بالطفل أو الولد نفسه يعني.
صحيح.
فهذه الأمور يعني لابد أن الإنسان ينتبه لها في الكريرة.
حتى على تعقيبا على كلامك أستاذ سلطان، حتى لو هو الطفل أو الزوج أخطأ خطأ غير متعمد وأنا تميت طول الوقت أنبه على هاي الخطأ، هو لو كان غير متعمد عقب ممكن أن ألفت انتباه فيصير مع الوقت يتعمد هذا التصرف أو هذا السلوك.
صحيح، نعم كلامك صحيح، نعم. فهاي بتكون يعني هي أعطته الدافع أنه هو يخطأ، فلابد أختي لابد التسامح. فسبحان الله يعني التسامح هو نفسه يعني الزوج أو الزوجة أو الأولاد راح ينظرونها إنها هذه كبيرة بالنسبة لهم، إن أبي أو أمي قد تغاضت عن هذه الأمور وإن شاء الله أنا وعدكم ما أكررها. يعني هي تجي من نفس الشخص. أنا أجبر الشخص بأخلاقي بإفعالي بكذا إنه هو يجي يعني يعتذر إنه ما راح يعيدها لو كان خطأ بسيط. أختي شوفي، الذي لا يتغافل عن الزلات أو عفواً الذي يتغافل عن الزلات في بعض الأمور يعيش محبا لمن حوله. هذا الإدارة يعني من يتغافل عن الزلات يعيش محبا لمن حوله.
جميل.
يعني الناس تحبه يعني دائما. ليش أنا يعني إحنا نقول هذا الرجل نكدي، هذا الرجل يعني دائما حنان زنان، هذا الأمور يعني تبعد الشخص، تكره الناس في هذا الشخص. لكن يتغافل عن هذه الزلات، يتغافل عن عيوب الناس، يتغافل عن بعض الأمور يعني يكون محبوب حواليه بين الناس.
في سؤال من انستغرام من اخ، في سؤالين اخ فيصل يقول هل التعليم له دور في عمليه التغاضي؟ بمعنى ان انا اذا ما عندي فن التغاضي هذا والتغافل اقدر اكتسبه لاني ابغى احافظ على حياتي الزوجيه؟
لا بد اختي، يعني هو شوفي هذا التغافل هذا خلق.
إيه؟
خلق، وخلق يدرس ويعلم
سبحان الله.
ويعني ولنا أمثلة كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في مع زوجاته، مع الصحابة الكرام، مع يعني بعض حتى مع المشركين مع الكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى في بعض الأمور. يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول إن محمد يقتل أصحابه في بعض الأمور، في المنافقين، يعني كان في بعض الأمور يتغاضى الكبيرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في بعض الأمور. فإحنا نقول لأخواننا يعني المستمعين جزاهم الله خير، لابد أن التغافل أو التغافل يدرس، لابد أن الواحد مثلا يقعد مع أبنائه مع زوجته، تعالوا يا إحنا أسرة واحدة، لابد أن إحنا بعض الأمور يجب أن نتغاضى عن بعض الأمور، يجب أن نترك هذه الأمور حتى تستمر هذه السفينة. إحنا نقول لابد أن يدرس، أو يعني لأنه هو خلق وفضل عظيم التغافل،
هو يدرس والواحد يدرب عمره عليه. يعني أعتقد يعني خطوة بخطوة، أنه إذا صار لي موقف أبدأ يعني مثل ما أكبح جماح الغضب اللي عندي وأبدأ أطنش شوية بشوية لين ما يعني هذا الخلق مثل ما ذكرت نعتاد عليه في حياتنا. لأن مرات أنا عشان نكون صريحين، مرات تشوف شيء يعني وأسمع مثلا تسمع كلام الزوجات وشكاوى الزوجات، هاي الشكوى الوايدات يشتكوا منه، هو أونلاين لكن ما يرد علي، هو يعني التليفون في ايديه وما يتصل بي. هاي يعني هاي تكون مرات ان انت كيف انت يعني تشوف الانسان متاح لكن ما يرد عليك، فكيف تتغاضى عن شيء او كيف يكون التعبير والتلميح اللبق في الحاله؟
اول شيء لازم يكون ضبط النفس.
لازم شو
ضبط النفس؟
ضبط النفس اهم شيء.
لا بالضبط النفس، لا لان تعرفي ممكن هذا الامور تولد اشياء كثيره، ممكن هذه الزوجه تشك تقول هو الان قاعد مشترك مع حد من كذا كذا، يعني في الامور هذه ممكن تولد اشياء كبيره خاصه عند المراه يعني. فاحنا نقول لابد ان يكون الواحد يضبط نفسه. طيب لما يجي الزوج او الزوجه اخ يعني ام فلان انت اليوم انا اراسل ولا انت الان يعني تردي علي، شو المشكله عندك اشكال؟ ناخذ باسلوب اللي انا ابغى اساعد.
هي.
لو في مشكله عندك
مو باسلوب التحقيق ليش؟
ايوه مش اسلوب التحقيق، انت ليش وانا شفتك وانت ما ترد علي، وانت هذه راح تكبر المساله. لكن لا، لما تجي الزوجه سبحان الله يعني باسلوب مثلا تعال يا ابو فلان انت اليوم انا اراسلك انت ما ترد علي، خير ان شاء الله عشان ما يكون مشكله، عشان ما يكون لو في شيء انا حاضره. يعني هو والله يعني الزوج او الزوجه راح تشوفها شيء كبير، راح تفتحي حتى
ترى انا قلت
شافت مره ثانيه دخل راح اول شيء راح ترد عليه.
صح.
فهذه الامور يعني الواحد لابد انه يحسب لها حساب. تقريبا
في سؤال من تفضل.
نعم.
في شيء سؤال من انستغرام يقول هل فرق العمر بين الزوجين يلعب دور في الموضوع؟ والسؤال الثاني هل أنا ما أدري إذا الأخ فيصل صحح لي إذا أنا كنت فهمت السؤال غلط، يقول التغاضي والتغافل هل معناه أن مثلا الواحد يبتعد عن البيت كذا ساعة عقب يرد؟ هاي شردة مو بتغافل.
أما بالنسبة للسؤال الأول، هو فارق العمر ممكن يولد الغيرة، مش يولد التغافل، يعني يولد الغيرة. مثلا تكون إذا خاصة كانت فارق العمر فوق 20 سنة، ممكن الزوج هذا يكون غيور أكثر على الزوجة. ليش؟ ممكن هو عنده يعني أشياء، ممكن نقول أنا والله منفق في أشياء هي ممكن تشوفها برا خارج المنزل، فهذه ممكن تولد بعض الأمور. يعني ممكن يكون تقصير من الزوج، تقصير من هذا الأمور، فيعني ممكن تولد. لكن لابد أن يتغافل، لأنه لو قعد الزوج في كل صغيرة وكبيرة يفكر بهذه الأمور راح يشيب رأسه قبل يومه.
صحيح.
فإحنا نقول لا، لابد أن يتغافل الزوج في بعض الأمور. صحيح أنه لابد أن يعني ما يترك الحبل على الغارب، لا. أيوة. لابد أنه يراقب يعني يشوف، لكن ليس بالأسلوب الديدني اللي هو الزن والحن. لا نقول ذلك. أما بالنسبة للسؤال الثاني، شو أختي
السؤال كان هل التغافل والتغاضي معناته أن الواحد يطلع برا البيت؟
والله يطلع لو كان الزوج أو الشخص اللي هو يعني ما عنده كنترول على نفسه حقيقة، خلينا نكون صحيح، يعني ما عنده كنترول، ما يقدر يضبط نفسه، ما يقدر يعني يود أعصابه، أنا أنصحه بالخروج حقيقة. ليش؟ لأن ممكن هذه تولد أكبر من هذا المصيبة.
صحيح.
سمح الله.
صحيح.
فإحنا نقول لو هذا الشخص كثير العصبية، هذا الشخص يعني ما عنده كنترول مع نفسه، ما عليه، اطلع برا شوي ساعة ساعتين، اقعد مع أهل، اقعد مع من تحب برا البيت، سولف، ارمس، طلع يعني اللي داخلك، وارجع للبيت وكأنه ما شيء صار.
نعم. لكن هذا الوقت الزوجة بتكون في حالة غليان يا أستاذ سلطان.
لا، إذا كانت هي السبب، إحنا تكلمنا
هي حتى هي السبب. لو هي السبب، هي تبغي تم في البيت، ما يعني ما يشرد.
لا علي، هل نعالج المشكلة إلا إذا كانت هي حكيمة أختي. أيوة. سماح،
ترى نحن نبغي الحكمة.
أيوة. إذا كانت الزوجة حكيمة وشافت الزوج جاي غضبان بغلطة معينة أو شيء، وحاولت يعني هي بأسلوبها إنها تمتص هذا الغضب، أنا أشجعها على شجاعته صراحة.
والله إحنا نتمنى كلنا عندنا الشجاعة.
أختي سماح، حاليا إحنا ما أرى صراحة النساء زيد الهمهم، يعني لما يجيك الزوج على وهو غضبان، خير إن شاء الله برع ياي تضحك ياي لنا هني مشتب. والله يا أختي سماح، يعني أنا أعاني في هذه الأمور كثيرة، خاصة في التحكيم. يعني يا أختي الكريمة، ما عليه، اصبري على زوجك، هذا زوجك ممكن في مشكلة مع الدوام، في مشكلة مع المسؤول، في مشكلة وجاي البيت بيرتاح، انت لا تزيدي همه. وكذلك الزوج، ممكن هاي الزوجه تعمل في البيت يعني رايده او كذا، انت لا تزيد همها. فاحنا نقول لابد اختي الكريمه، لابد ان يكون التغافل والتغافل في بعض الامور بين الزوجين، خاصه لان متى ما استمرت حياتهم، استمرت حياه الاولاد، استمرت الاولاد ينظروا يشوفوا الاب والام شو يقولوا. يعني تعلموا من امهم وابوهم هذه الاطباع، وباكر لما يروح معاهم هذه الاطباع. احنا نقول لابد ان الزوج والزوجه يعملوا كنترول، يعملوا يعني مثلا لابد يكون بينهم تسامح، لابد أن يكون بينهم يعني حسن الخلق. هذه الأمور يعني تولد أمور كثيرة بين الزوجين، الحب، العطف، والسبحان الله. يعني
هو سبحان الله مثل ما ذكرت، يعني أنا أعتقد حتى لو ما في حد عنده الحكمة هذه، بيتعلمها إذا حاب يحافظ على حياته الزوجية أكثر. ونتمنى كلنا نكون متحلين بهذا الخلق النبي، الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
نحن شكر لك جزيل الشكر. عندك شيء تبغى تضيفه؟
والله عندي يعني بعض الأمور، يعني في بعض الأمور لابد أن لا نتغافل عنها، يعني خاصة في ليس في الحياة الأسرية، برا الحياة الأسرية، كلمات بالدين، يعني هذه الأمور لو جاء واحد يتكلم يعني أنا ما أتغافل عنه، لو يعني أمور في المساس بالدين أو المساس بالدولة أو رموز الدولة، هذا لابد أني أنا أعاتب هذا الشخص وأوصل الأمور للمسؤولين. يعني أنا ما أتغافل عن هذه الأمور، أتغافل في بعض الأمور، لكن في بعض الأمور لا أتغافل عنها.
صحيح.
وهناك أختي الكريمة موقف جليل في الأدب والتفاضل، يعني أختم فيه ما ذكره ابن جريج عن عطاء بن رباح، قال: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأن لم أسمع قط في حياتي، وقد سمعته قبل أن يولد.
سبحان الله.
شوف الأدب،
الاحترام.
شوف الأدب كيف.
نعم.
يعني سبحان الله، يعني أنا أسمع، يعني أسمع لهذا الشخص والحديث أنا سامعني قبل، يعني قبل لا هو يولد. فيعني هذا من آداب أيضا التغافل عن بعض الأمور، لابد يختي الكريمة في المجتمع نفسه، ليس في البيت وليس في الأولاد، حتى في الأسرة، في المجتمع اللي حوالي.
صحيح.
لابد أن يكون التغافل أو يعني التغاضي في بعض الأمور يكون أساس الشخص. والله أختي الكريمة، لو هذا الشخص دائما يكون في هذا الأدب وفي هذا الخلق، مثل ما ذكرت يعني يعيش محبا لمن حوله، كل اللي حواليه راح يحبوه. فلان شخص طيب، فلان كذا. اما لو كان نكدي لا، كل الناس
تحبون منه. منه صحيح.
وجزاكم الله خير على اللقاء، وايضا نشكر الاخوان المستمعين والقائمين على هالبرنامج الطيب.
الشكر موصول لك استاذ سلطان على تلبيه دعوتنا اليوم في الراديو، جزاك الله خير. في امان الله. اذا مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل الساعه الثانيه من الرايح، تريونا
الرايح. تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا.
الأولى،
الأولى
107.4.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه، وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى، منكم وفيكم. الأولى،
صدق إماراتية.
دبي هي أندر بلاد العجائب،
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب، وما به سحابة ما تتمنى تولي.
ليش دبي؟
لأن مطار دبي الدولي بات يتعامل حالياً ويا أكثر من 2.2 مليون طن من الشحنات، وما يزيد عن 75 مليون مسافر سنوياً، حيث حصل مطار دبي الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط في مجال خدمات الشحن الجوي في العام 2016. ويعتبر مطار دبي الدولي ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة لحجم الشحن الجوي العالمي، حيث تعامل ويا أكثر من 2.5 مليون طن في عام 2015.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأولى 107.4.
نحن كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات.
بلادنا هي درة البلدان، هي أكرم أرض في الدنيا، وهي ثامن عجائبها.
107.4.
جسارة عزم نادر نوعه.
كفو يا فرسان الوطن والمشهد، يعكس جسارة عزم نادر نوعه. كفو يا فرسان الوطن والمشهد، يعكس جسارة عزم نادر نوعه.
والمعنوية بالنصر مدفوعة. خصيمكم مارام جيشه يصمد قدامكم وازم يعض صبوعه.
خصيمكم مارام جيشه يصمد قدامكم وازم يعض صبوعه. خصيمكم
حياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
شكلتك أبغي دليل وبرهان، أبغي تفاصيل العلوم بوثائق، وإن كان لي تطريه بالفعل غلطان أنا بجيب الحق لأهل الحقائق.
حمدانيات. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى ومتابعينا ومشاهدينا عبر إنستغرام الأولى. وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
خذ الشورى اليوم بنار مسعى معجون الأسنان. أكيد كل حد في بيته عنده معجون الأسنان، ولكن في بعض المعاجين تحتوي على العديد من السموم اللي ممكن تأثر على العظام ووظائف الدماغ، في تأثيرات على اضطراب الغدد الصماء وغيرها من المواد المسرطنة للأسف اللي ممكن يستخدمونها في معجون الأسنان. بخذ الشورى اليوم نقدم لكم وصفة طبيعية ممكن تسوونها في بيوتكم لمعجون الأسنان. المكونات هي بيكربونات الصوديوم وكركم وزيت يوز الهند، بحيث تخلطون هالثلاث أشياء مع بعض وتفرشون أسنانكم وانتوا الخير ربعة. كانت هذه فقرتنا في خذ الشور. لا، بخبركم بالطريقة مش باختصار، يعني باستفاضة. تخلطون هالكمية اللي هالأشياء بكميات متساوية، وتستخدم يعني تحطونها على الفرشة، ويوضع الخليط في وعاء اللي ما قلته، تحطونه في وعاء محكم الغلق، تحطونه في الثلاجة وتستخدمونه عند الحاجة. يعني لازم تحفظونه في الثلاجة، وإن شاء الله تجربونه وتستفيدون. وبننتقل لفقرة غير.
حول دربك.
مستمعينا في حول دربك، مثل ما نشوف هني خريطة جوجل، مثل ما يبين عندي لين حين أشوف شارع الشيخ زايد. شارع الشيخ زايد بمحاذاة محطة مترو مدينة دبي الإنترنت، شارع مصدك. فإذا كنتم متجهين لجبل علي فحولوا دروبكم لشارع محمد بن زايد. أشوف شارع الشيخ زايد في أي مكان غير أو شارع الخيل. مستمعين مع ذلك الحمد لله الشوارع سالشة، ورافقتكم السلامة وين ما كنتوا. لا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة بالسيائر، إذا ترمسون في التليفون حطوا السماعة وتركوا المسافة الأمنة بالسيائر، وهلا هلا في أعماركم، الله يحفظكم.
حول دربك.
من حول دربك لفقرتنا الثالثة.
تدرون أنه
اليوم بنتكلم في تدري أنه هل الإحباط والاستياء في بيئة العمل ممكن يأثر على الصحة العامة؟ أكيد الحياة يعني مليئة بالهموم والمشاكل اللي تستوي في العمل، تستوي في كل مكان. اليوم بركز أو في هذه الفقرة بركز على العمل. في دراسة مستمعينا نشرت مؤخرا تقول أن الاستياء والشعور بالإحباط في بيئة العمل أو في العمل ممكن يكون له أضرار على جوانب الحياة، بدءا من الصحة الجسدية وانتهاءا بعلاقاتنا مع الآخرين. ويقولون في الدراسة أن التفكير السلبي يمكن أن يكون واحد من أكثر الأعراض المضرة الناتجة عن الشعور السخط، عدم الشعور بالسعادة في بيئة العمل. الأفكار الداخلية والتفكير مراراً وتكراراً في مدني أنا عدم حبي وعدم تقبلي لهذا العمل قد يكون في حد ذاته مدمر بشكل خاص لذاتك. لأنك يوم نفكر يعني اللي سوى الدراسة يقول عندما نفكر مع أنفسنا بشكل سلبي ونقول كلمات سلبية لأنفسنا تصل إلى 1000 كلمة في الدقيقة الوحدة على نحو متزايد، نفرز الكثير من الأدرينالين وكثير من الكوليسترول. فيقول عالم النفس اللي سوى هاي الدراسة أن العقل والجسد يكونان في حالة مستمرة من التوتر والقلق بمرور الوقت، مما قد يؤدي أيضا إلى بعض المشكلات الجسدية الخطيرة وتطلب وضع حد لهذا الشعور النفسي السلبي. نحي الدراسة على يم بشوية ونتكلم في الموضوع. هو حقيقة وما نقدر ننكر هالشيء، متى ما الإنسان كان عنده منغصات في شغله، عدم تقدير من مسؤولة، حقد وحسد من زملاء، بيئة جدا متوترة وفيها سلبية، فأضف إلى سلبية البيئة سلبية تفكيرك أنت، يعني أنا أو غيري أو أنت أو أحد المستمعين، إذا كان عندك هاي المحبطات في دوامك ولكن أنت فكرت بشكل إيجابي. النقطة المهمة، متى ما أنا طلعت من باب الدوام أنسى كل شيء له علاقة بالدوام، أبدأ أركز في حياتي الثانية اللي أنا سارت لها، سار الجيم، سار البيت، سار أي مكان، تفصل عمرك تماما من مشاكل الدوام وتخليها عند باب المكتب وتسكر عليها بالمفتاح وترد لها اليوم الثاني. ولكن إذا طلعت تكلمت في التليفون أناقش مشاكل الشغل، روحت البيت أفكر أتكلم في البيت بمشاكل الشغل، قبل أرقد في الليل أفكر باكر شو بيستوي في الشغل، استوت حياتك كلها ما فيها تركيز إلا على شيء واحد أو نقطة واحدة في حياتك هي نقطة العمل. فبالتالي أن الإحباطات اللي في الدوام والمشاكل اللي في الدوام أتم أنا فريسة إلها ورهينة إلها طول الوقت، بتخلي فعلا الصحة العامة خلاص تبدأ تكون متنرفز يعني، ومو متحمل أي شيء وتفكيره كله مركز على الاهتمام. فالنصيحة اللي ممكن معظم أو أي حد ينصحك بها، إذا كنت طالع من الدوام وعندك مشاكل اترك مشاكلك في الدوام، مثل يكون عندك مشاكل في البيت وسار دوامك اترك مشاكلك في البيت، لأن ما في حد مسؤول إنه يتحمل مشاكلك في البيت، ولا اللي في البيت مسؤولين يتحملون المشاكل اللي في الدوام، فلازم يكون في عملية فصل تماماً. ثاني شيء، إذا أنت ناجح في شغلك ولكن في ناس تحبطك، فكر بإيجابية، قول يعني لا ترمى إلى الشجرة المثمرة، رقم واحد. ثاني شيء، ابتلاء من رب العالمين يشوفني يعني أصبر أم أجزع. ثالث شيء، قول الأمور بتتغير، مثلا مديري مضايقني أقول بي يوم إن شاء الله بيتغير المدير والأمور بتكون أحسن، أو عندي مشكلة ويا زميلي أو يا زميلتي في الدوام بسير بيس وياها وبناقشها بنوصل لحل. يعني تحط المخارج الإيجابية للخروج من سلبية العمل لأنك ما تيجي تفكر فيها طول الوقت. مع ذلك مثل ما قالوا في الدراسة، بتتم يعني تحت تأثير هاي السلبية الموجودة في الدوام، وسلبية الدوام ما بتأثر عليك أكثر من كون تفكيرك أنت سلبي في الأشياء وتفسيراتك سلبية. ترى مرات ما يكون عندنا نحن مشاكل في الدوام كثر ما هاي المشاكل في تفكيرنا، يعني مر فلان اليوم وما سلم عليك، ما سلم، يمكن ما انتبه، يمكن باله مشغول، يمكن عنده 1000 شيء وشيء ما خلاه يسلم، لكن انت يوم تجلس تفكر ما سلم لانه ما اخذ مني موقف، لانه ما يدانيني، والتفسيرات السلبية تخليك تعيش أكثر في توتر. مثل ما ذكرت الدراسة أنه يبدأ نحن نبدأ أجسامنا تفرز هرمون الكوليسترول والأدرينالين اللي يسببون طول الوقت توتر للجسم وقلق بشكل مستمر. فنتخلص من سلبياتنا ونكون إيجابيين. ويمكن النقطة المهمة في كل الأشياء أنك يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وبالآخرين، يعني الآخرين هاي اللي وياك في الدوام، اللي وياك في البيت، مثل ما تكلمنا في الفقرتنا الأولى. خلنا نربط الفقرات ببعض، نتكلم عن التغافل في الأسرة والتغافل في بيئة العمل. التغافل التغاضي، يعني مثل ما ذكر الضيف أستاذ سلطان اليماحي، هو ذكر في نهاية الحلقة أن التغافل والتغاضي مطلوب في كل نواحي الحياة، مو بس في بيوتنا، محتاجين نتغافل في وظائفنا، محتاجين نتغافل ونحن نسوق سيايرنا، يعني ما تتغافل لدرجة أنك يعني تسوي حادث وتكسر الدنيا، لا تغافل أن مثلا حد لف عليك ما تجلس تنزل جامتك وتجلس تواجع، لا خلي كمل أنت كمل ما عليك من الآخرين. فأهمية سبحان الله التغافل ونربطها بفقرتنا اللي هي فقرة تدري أنه يعني مثل ما ذكر أستاذ سلطان أن الإنسان يعني ورسول عليه الصلاة والسلام أن 9 أعشار العافية في التغافل، متى ما كنت متغافل بتكون متسامح مع نفسك بيكون عندك سلام داخلي وايد كبير بيأثر إيجابيا. نربط الجملتين، بتكون عندك عافية فبالتالي ما بيكون عندك توتر وقلق مستمرين، فوض أمرك لله سبحانه وتعالى طول الوقت. إذا مستمعينا كانت هذه فقراتنا في الساعة الثانية، إن شاء الله عقب الفاصل بنرد ونواصل وياكم فقرتنا وهيلة البيوت، موضوعنا عن تدخل الأهل في الحياة الزوجية ما بين الإيجابية والسلبية. بيكون ويانا الدكتور المستشار يمع سالم الحسني مستشار أسري بدائرة القضاء بأبوظبي. إذا عندكم أي أسئلة طرشونا على إنستغرام الأولى أو على 4477. تابعونا مستمعينا في وهيلة البيوت، ولكن عقب ما نظهر هذا الفاصل فاصل ونواصل.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى.
يا نفس يا محتارة، يوجي عن المحظور، لعارفين اختاره ما ينقبل له شور، تكفي الحر الإشارة ليلة عقل وشعور، خدم الدنيا حذارة كم بدلت محظور.
فراخ الهوى الأولى.
منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالضبط.
للشباب راي ويا علي ابو تسيم من الاحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الله اسميها السيارة طماشة،
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساه ابو تدر
107.4.
قصر الدوب.
انت عاش براشد
هليله
يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
عاش
بقايا من صورك القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى. الأولى 107.4.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك. هذول العود موجود يا عبيد
يا عبيد قلبي مخبر صوتك
بس
هلا ابوي. هلا ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوتك يا عبيد رده جان وصلوا
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ابو حلا حياك الحياة
اقبل مني نصايح لا تتبالي نجي
لحظ العيون مو لعبك والعيون السود
بالهون بالهون علامة ما عيني بالهون يا من عطاني عهد ويمان ربي
الأولى منكم وفيكم قصيد فزار
على باب الأمل أبكي على باب الأمل أبكي وأنا أنثر ورود الشوق ويجمعها رجال أحلام والله يحلها ليا أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق يعاندني رجع عمري وكل من جيت له عيا أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق يعاندني رجع عمري وكل من جيت له عيا يا دنيا يا دنيا ما عرفت الليل من طلعت ضياء الشروق تفارق روحي بروحي قبل لا قوم وتهيا يا دنيا بس يا دنيا تراني على الحزن ملحوق تراني عايش الحزن العميق وقلت له حيا يجيني من يمين ومن شمال ومن تحت أو فوق يجيني كيف ما يهوى المهم منه بيهنية هنية بين ضلعي وبين روحي ساكنا بخفوق وبعد حبك أنا والله زاهد مرتجي شيا عشقتك كيف أنا مدري من العاشق من المعشوق من الظالم من المظلوم من الميت من الحية عشقتك كيف أنا مدري من العاشق من المعشوق من الظالم من المظلوم من الميت من الحية وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم حسافة يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى طيا وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم حسافة يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى طيا تحن عيوني لشوفك وصوتي خافت مخنوق ينادي وين ذاك اللي جمع قلبين نسوية ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية يا أجمل حب أنا عشته أبارك لك ولو بهم أبارك وانكوي كيا تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسرود تهاني قالها قبلي ابن لعبون الميا تهانينا تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسروق، تهاني قالها قبلي ابن لعبون المية. تجمعنا تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق، جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية. تجمعنا تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق، جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية. إذا فلانة إذا هي إذا هي تعلمني تفارقني بأحلى ذوق، تفارقني وأنا أبكي يا محلى ذوقها هي.
عندنا ثلاث كلمات: مريال ورق وغزر. مريال معناته وين يقدر لازمي يوقف على ريله في البحر ما يسبح، يعني ريله صاكة الرمل صاكة القوع، والويه والرأس ظاهر من البحر، هذا نسميه برنسلة للبحر مريال. والرق مكان في البحر هو بغزير، يعني ما هو بعميق حسب ما يقولون الحين في رمستهم. بانت الشريفة
العياي.
الأربعة
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مجددا مستمعين الكرام، وصلنا للدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج وإلى فقرتنا الأخيرة.
وهيلة البيوت.
وهيلة البيوت فقرتنا الأسبوعية كل خميس. اليوم بنحط الرحال في محاكم التوجيه الأسري بأبوظبي، ونرمس في ضيفنا الدكتور المستشار يمع سالم الحسني عن تدخل الأهل في حياة أبنائهم الزوجية ما بين الإيجابية والسلبية. السلام عليكم دكتور يمع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياك الله ويانا في الرايح وفي وهيلة البيوت. واليوم أهلا فيك. يعني أكيد من المشاكل اللي تطفو على السطح في ساحات التوجيه الأسري يمكن مشكلة بسيطة بين الزوج وزوجة، ولكن بعض المرات تدخل الأهل يخلي المشكلة تتفاقم وتوصل لساحات المحكمة. فشو أسباب التدخلات وليش يوم مرات يتدخلون الأهل، نقول مرات عسب ما حد يقول تعممون، تكبر المشكلة وتتفاقم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد زادكم الله عز وجل حرص وتقى وجعل ما تقدمون به في ميزان حسناتكم. لا يخفى على كل إنسان عاقل مسلم أن من أعظم نعم الله عز وجل للعبد أن جعل البيت والمأوى والمسكن، وفي ظل البيت تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر، وفي كنفه تنشأ الطفولة وترعرع الأحداث. وكما هو معلوم بأن الجيل الخير لا ينبت ولا يتربى إلا في أحضان زوجية شرعية بين أبوة كادحة وأمومة حانية. لذلك بفضل الله عز وجل جاء الإسلام بمنهج قويم يحافظ على الترابط الأسري وتماسك البيوت واستقرار الحياة الزوجية وقطع دابر الخلاف والشقاق بين الأزواج. ولكن في بعض الحالات قد تكون هناك حالات من الاضطراب وعدم التوافق، وبواعثها تكون داخلية أو خارجية، فقد يتدخل الأب، وقد تتدخل الأم أو الأخ أو الأخت، فيحار الزوج من يقدم. والديه الذين عرفاه وليدا وربياه صغيرا، أم زوجه التي هجرت أهلها وفارقت عشها من أجله. هذه الأمور بالنسبة للزوج مرتقيات صعبة، أهونها أصعب الصعب، وأحلاها أمر المر. حقيقة هو يمر بمفترق من الطرق، وهذه معضلة. ولا يعني أن تدخل الأهل كله سلبي، بل ربما يكون هناك تدخل من الأهل تدخل إيجابي، ونحن الآن بصدد أن نتكلم عن التدخل السلبي للإيجابي، لأن الإيجابي تدخل محمود وفيه خير عظيم ونفع كثير. أما التدخل السلبي هو المصيبة وهو المعضلة، وهو الذي قد يعني يؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية بين الأزواج، ويؤدي إلى الطلاق وإلى استمرارية العداوة والبغضاء على أحد الزوجين. خلنا نتصور مثال: زوج تزوج امرأة، ثم بعد ذلك صار في تدخلات سواء كان من أم الزوجة أو من أمه. نفسيا ابتعد كل من الأزواج من الناحية النفسية، أثر هذا الأمر في نفسه واستمر هذا التأثير إلى أن رزق بأبناء، واستمر هذا التأثير إلى أن كبر الأبناء. فعلى سبيل المثال الآن الزوجة تحاول أن تداري أم الزوج، بحيث لا يشعر الزوج بأن أمه تتدخل في حياته في كل صغيرة وكبيرة، فهي تبتعد رويدا رويدا حتى تكثر من زياراتها لأهلها وتقلل من زياراتها إلى أهله. وهي لما تزور أهلها تزورهم بأولادها، فتمر السنوات وتنقضي الأيام حتى يصل الأبناء إلى مرحلة لأنهم لا يعرفون عمومهم ولا عماتهم، وارتباطهم فقط بالخالات والخوال. وهذا الأثر لو عولج من بداية الحياة الزوجية لما كانت هذه نتيجته. فالآثار المترتبة على تدخل الوالدين في حياة الأبناء، التدخل السلبي يضيع خصوصية الحياة الزوجية، ويضعف العلاقة الحميمية بين الزوجين، بل ويصبح بدل العلاقة الحميمية نوع من الجفاء. فهذا يحتاج إلى وقاية من قبل الزواج، إلى دبلوماسية في التعامل. طبعا من الأمور الوقائية أحيانا، خلنا ننظر إلى موضوع أبعد شوي أو قبل، لما تزوج الرجل بالزوجة، هل هذا الزواج كانت أمه راضية عن هذا الزواج، أم كانت هي تعد مثلا ابن أختها؟ وأيضا نفس الشيء ننظر إلى أم الزوجة، هل لما تزوجت أو جاء هذا الخاطب وخطب بنتها، هل هي كانت راضية فعلا، ولا أنها كانت تعد لأحد أقاربها؟ فلا بد يكون في صفاء ووضوح كامل، لأن المرأة الأم بطبيعتها إذا تزوج ابنها بطبيعتها تشعر بأن الزوجة أخذت ابنها، فلذت كبدها أخذته، لأن هذا ولدها وكانت تحبه، فيشعر بأن أصبح الأمر للزوج والاهتمام للزوجة والاهتمام للزوجة. لأن كثير من الناس لهذه اللحظة لا يستطيع أن يهضم فكرة أن الرجل عندما يتزوج ويصبح كل ولاء لزوجته وأسرته،
يجدون بعض الناس أن هذا أمر صعب ما يستطيعون يتوافقون معه.
صحيح.
بل لابد أن يتعاون كل من الزوجين في غرس المشاعر الإيجابية بالتبادل. هو يغرس مشاعر إيجابية لأبو الزوجة وأم الزوجة وأخوان الزوجة، وهي تغرس مشاعر إيجابية لأم الزوج وأبو الزوج.
نعم.
حتى تستمر العلاقة، لأن في وقاية في المسألة هذه. حسوا أن في تدخلات، في وقاية لابد.
كيف ممكن نمنع التدخلات أو نكبح جماح التدخلات الأهل في الحياة الزوجية ولكن بلا باقة بدون أي مشاكل؟ وأكيد مو بأن أبتعد عن زياراتهم عسى بتجنب مشاكلهم.
أولا كل من الزوج في الطبيعة البشرية كل من الزوج ينحاز إلى أهله. هذا أمر طبيعي، وأحيانا بعض الآباء يتدخلون من باب الحرص، لكن للأسف هذه الأمور يصير فيها تفاقم ويصير ما يصير من نتائج سلبية. مش نمنع، أن نمنع كامل صعب جدا، لأن مهما كان قلب الأم مشفق على ابنها وقلب الأم مشفق على ابنها، لكن نحن نحط آلية واستراتيجية في التعامل مع هذه التدخلات، وهذا يكون بالاتفاق المسبق بين الزوجين على سياسة التعامل العامة مع الأهل. يضع الزوج وزوجته سياسة عامة في التعامل مع الأهل، بحيث يرسم كل منهم العلاقة، حدود العلاقة في التدخلات. أمور أخرى مثلا أن لا يتدخل أو لا يبيح الزوج ولا تبيح الزوجة الخصوصيات في الحياة الزوجية لأي مخلوق كائن من كان، مثل الصندوق المغلق، بحيث لا أحد يستطيع أن يتدخل في هذه الجزئية. أيضا لابد أن يعني يصير في اتفاق مسبق ما هي المرحلة التي ممكن أن يتدخل كل من أهل الزوج في الحياة. لابد تكون مرحلة متأخرة وليس من بداية أي خلاف، لأن بداية أي خلاف مثل الشرارة ممكن تشتعل. في تدخلات إيجابية، إحنا ما نتكلم عن تدخلات، نتكلم فقط عن التدخلات السلبية. أيضا لابد في من الأساليب التي ينبغي أن يعي لها كل من الزوج، أن هناك في فن في التقرب والتودد لأهل الزوجين، بكثرة الزيارات، افتعال المناسبات، إعطاء الهدايا التي تؤلف القلوب، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها. يأتي الزوج بهدية ويدخل على زوجته ويقول هذه هدية من أمي.
أيوة.
ويدخل على الأم بهدية ويقول هذه الهدية من زوجتي. والعكس، هي تدخل بهدية على أمها وتقول هذه الهدية من زوجي. تدخل على أبوها وتقول هذه هدية من أمي، وهكذا يصير في تبادل في الهدايا وزيار حتى تتآلف القلوب.
تمام. يمكن هاي
هذه من أساليب، لكن هي أساليب كثيرة، لو واحد يفكر ينتج فيها إن شاء الله أساليب كثيرة.
جملة أخيرة نختم بها نلخص فيها موضوع التدخلات يا دكتور.
في إرشادات علاجية بسيطة جدا لابد أن يتنبه الزوج المدة الزمنية في هذا التدخل، هل هو التدخل باستمرار باستمرار باستمرار، أم هي مجرد نصيحة من الأم أو نصيحة من الأب أو نصيحة من أبو الزوجة أو نصيحة من أبو من أم الزوجة، أم هذا ديدن؟ إن كان ديداً هذه صارت معضلة مشكلة.
صحيح.
أما إذا كانت بين الفينة والأخرى بين فترة وفترة هذا ما في بأس، لكن إذا كان ديداً هذا هو المفروض ينبغي أن يعني يوضع له علاج. هذا أمر واحد. الأمر الآثار التي يصير فيها تدخل، هل الآثار يشعر الزوج أن هذه الآثار تتفاقم أم أن هذه الآثار يعني ليس لها وجود؟
تأثير التدخل
يستطيع أن يقيم في هذه المسألة. بعدين لابد يعني من الأمور المهمة جدا أنا ذكرتها من شوي، لابد أن يحسن كل من الطرف الآخر. الزوج يحسن صورة زوجته عند أهله، وتحسن هي المرأة صورة زوجها عند أهلها. لابد بالكلام وبالهدايا وبالعطايا وستر العيوب حتى تستمر سفينة الحياة.
صحيح.
وإلا طبيعة البشر الكل يحاول أن يساعد من يحب، فالأم تحب بنتها وتحاول تساعدها بكل شيء وتسأل عن أحوالها لأنها هي مهمة بالنسبة لها، وأم الزوج أيضا تحاول أن تساعد ابنها لأنها تحب ولدها.
صحيح.
وهذه المساعدات إذا انتبهنا لها لابد أن نغلفها بتغليف إيجابي.
جميل.
ولا نحورها بتغليف سلبي.
الحديث
ثلاث طقم.
نعم الحديث في هذا الموضوع يعني يطول، ولكن وقت البرنامج يعني حان بالنهاية. ونحن شاكرين لك جزيل الشكر على كل المعلومات، وفعلا يمكن من أهم النقاط اللي ذكرت اليوم أن كل واحد يحاول يجمل صورة الطرف الآخر عند أهله، وبهذه الطريقة يمكن تخف المشاكل وتخف التدخلات السلبية في الحياة الأسرية. شاكرين لك جزيل الشكر دكتور يمعة على مشاركتك ويانا اليوم في الرأي.
الله يوفقكم ويبارك فيكم
ويجزاكم خير إن شاء الله في إذن مستمعين الكرام وصلنا لختام الحلقة. نشكر لكم كل المتابعة وكل المشاركة اللي شاركتونا إياها عبر إنستغرام الأولى، ولقنا يتجدد إذا الله راد يوم الأحد الجاي في أمان الله.
الرايح